بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 33 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحانه وتعالى،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
الدرس الثالث،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لقاعدة اليقين والرجوع إلى اليقين، حيث قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ثم ذكر بعد ذلك عدة أبيات تتعلق بهذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. وهذه قد مرت معنا بالأمس، لكن ننبه على بعض الأمور. التنبيه الأول أن هذه المذكورات على سبيل التمثيل، وإلا القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. وقد ذكرنا أدلتها بالأمس، الأشياء هذه المذكورة، لكن لهذا الأصل عموما هو قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين، والاستدلال بهذه الآية من وجهين. الوجه الأول أن الآية هذه في سياق الامتنان، والامتنان يدل على الإباحة. الوجه الثاني في قوله عز وجل: خلق لكم، للتمليك والانتفاع، للتمليك والانتفاع. والدليل طهارة المياه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو الطهور ماءه الحل ميتته. ودليل طهارة الأرض: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والثياب: ما كان يغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يهدى إليه من الثياب من اليمن وغيرها، فيقبلها عليه الصلاة والسلام ولا يأمر بغسلها. وأما دليل الحجارة فيدخل في الآيات السابقة، وأيضا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والحجارة والتراب من الأرض، وكونه عليه الصلاة والسلام يصلون على الأرض ولا يأمر بغسل الحجارة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذا الأصل أو معنى قوله ما يمل أي ما يملى عليك يا طالب العلم. ومعنى القاعدة أن الأصل في هذه الأشياء الأبضاع، كناية عن الفروج واللحوم والنفس والمال، التحريم، ولا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل. هكذا يقرر الشيخ رحمه الله تعالى. الأبضاع المراد بها الفروج أي النساء، وهي جمع بضع وبضع، يجوز الوجهان لعموم قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا يحل إتيان النساء إلا بالزواج، النكاح الشرعي المعروف، أو بملك اليمين. والأصل في الأبضاع واللحوم، واللحوم جمع لحم. الشيخ رحمه الله يقرر أن الأصل في اللحوم التحريم إلا ما دل عليه، إلا ما دل الدليل على إباحته. طيب ما الدليل؟ ذكر الشيخ في الشرح رحمه الله تعالى حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه غيره فقتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. طيب صورة المسألة هنا، إذا اجتمع في شيء مبيح وحاضر يقدم الحاضر، إذا اجتمع في شيء تحليل وتحريم يقدم التحريم، ولكن هل الأصل في اللحوم التحريم؟ هل الأصل في اللحوم التحريم؟ الصحيح من قول أهل العلم أن الأصل في اللحوم الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه، خاصة أن هذا الأصل يتمشى مع قوله السابق. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يذكر مسألة إذا اجتمع حلال وحرام غلب جانب الحرام، غلب جانب الحرام، لكن وهو في الشرح قرر هذه المسألة، في الشرح قرر هذه المسألة واستدل بهذا الدليل. ويدل على أن الأصل في اللحوم الإباحة قوله عز وجل: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والأدلة السابقة، والأدلة السابقة. وما ذهب إليه أو ظاهر هذا البيت والأصل في الأبضاع واللحوم أن الأصل في اللحوم التحريم، هو مذهب لبعض الشافعية، هو مذهب لبعض الشافعية. أما الشافعي وجماعة من الشافعية والحنابلة فعندهم أن الأصل الحل حتى يأتي دليل التحريم. ثم قال: والنفس أي الأصل في الأنفس تحريم الاعتداء عليها بالقتل أو الاعتداء على أموالها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. فالنفس والأموال أيضا لا يجوز أخذها من أصحابها ومن أهلها، والنفس لا يجوز الاعتداء عليها إلا بالدليل كما سيأتي إن شاء الله. لكن قيد النفس والأموال بالمعصومين، أي المحفوظة أموالهم والمحفوظة أنفسهم. ويفهم من هذا القيد أنه إذا لم تكن نفسه محفوظة ولم يكن ماله محفوظ فيمكن أخذها حسب الدليل، فالقاتل يقتل، والزاني المحصن يقتل بالرجم، والساحر يقتل، والمرتد يقتل إن لم يتب، ومانع الزكاة تؤخذ منه بالقوة، ومن استدان دينا ولم يوفه فإن القضاء عن طريق الحاكم الشرعي يأخذ ماله بالقوة، حتى لو اضطروا إلى أن يبيعوا ممتلكاته ليسدد لأصحاب الديون ديونهم. طيب السؤال: المعصوم المحفوظ، من هو المعصوم؟ قالوا: المسلم الذي لم يأتي ما يبيح دمه، والذمي من اليهود والنصارى وهم الذين يدفعون الجزية في بلاد المسلمين أو التي تحت حكمهم، والمستأمن وهو الذي دخل ديار المسلمين بأمان ولي الأمر أو أمان أحد الرعية كأن يعمل في شركة ونحوها، أو المعاهد وهو من كان بيننا وبينهم عهد، من كان بيننا وبينهم عهد. فهؤلاء لا تباح أموالهم ولا دماؤهم لأنهم معصومو الدم. قالوا: ومما يتفرع عن هذه القاعدة ضابط لا ينسب لساكت قول، فلو أن شخصا باع سيارة أحد الناس بحضوره وهو ساكت، فإن هذا التصرف باطل إلا أن يجيزه صاحب السيارة، فلا ينسب لساكت قول، لأن الأصل تحريم مال الغير. واستثنوا من هذا هذه القاعدة أنه لا ينسب لساكت قول البكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها. وأيضا استثنوا من ذلك إذا دلت قرينة الحال على قبوله، وذلك إذا كان البيان محتاج إليه في الوقت نفسه ولم يتكلم لغير مانع. وقوله رحمه الله تعالى فافهم هداك الله ما يمل، هو قال لك أولا والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، وما قال حتى يجيء ما يحرمها، فهو يشير بهذا كما أن الأصل في هذه الأشياء التحريم إلا بدليل التحليل، ففي تلك الأشياء أيضا الأصل فيها الطهارة إلا أن يدل الدليل على تحريمها، إلا أن يدل الدليل على تحريمها. ثم قال رحمه الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. عاداتنا جمع عادة، والعادة لغة قالوا هي الأمر الذي يتكرر ويعاوده الإنسان، يكرره يعاوده الإنسان، وهذا البيت في باب العادات. والمعنى أن الأصل في العادات وتقاليد الناس الإباحة إلا إن دل دليل على التحريم. وهذه القاعدة تندرج تحت القاعدة السابقة اليقين لا يزال بالشك. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، فكما أنها لا تدل على الإيجاب ولا الاستحباب، كذا لا تدل على التحريم ولا على الكراهة. يستدل لهذه القاعدة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، وهو حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن سلمان وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وكذا السنة التقريرية، إذ كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم عادات وتقاليد فلم يحرمها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقرهم عليه الصلاة والسلام. قالوا بل وشاركهم في بعض أفعالهم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، إذن هذا في باب العادات. طيب في باب العبادات هل الأصل فيها الإباحة أن يفعل الإنسان ما شاء؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. من الأمور بالسكون، مذكور بالسكون وجه أفضل، هذا الوجه هو أفضل، وهو يجوز وجه آخر أن تقول وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وله وجه في النحو، لأن الأصل في شرعنا مذكور لكن للمجاورة يكسر للوزن وللمجاورة. طيب هذا البيت في العبادات، الصلاة والصيام والأمور العبادية، فالأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ويعبرون بقولهم العبادات توقيفية، ويعنون بتوقيفية أي يتوقف عن فعلها إلا بنص أو بمعنى الوقوف على النص. وهذا كما هو معلوم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول إخلاص العمل لله وينافيه الرياء، والسمعة وإرادة الدنيا بعمل الآخرة ومبطلات الأعمال من شرك وردة وكفر ونحو ذلك. والأمر الثاني الشرط الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذه القاعدة مشهور وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من الأدلة. وهي قاعدة عظيمة في سد باب البدعة وإغلاقه ورد المحدثات في دين الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله كامل ليس بحاجة إلى زيادة ولا إنقاص. وهذه القاعدة أيضا يرد بها على كل مبتدع جاءنا بطريقة بدعية في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن من أخص أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الناس، فالدعوة تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهجه ومنهج أصحابه رضوان الله عليهم. فمن جاءنا في الدعوة وإصلاح الناس بأمور وقواعد من عنده فإنها لا تقبل، ومن أراد أن يقعد قواعد وينسبها إلى السلف فهو كاذب فاجر، كاذب على السلف، إذ لم ينقل عنهم مثل هذه القواعد قواعد جديدة، إنما قواعد السلف معروفة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنما الدين عندنا الاتباع ليس بالابتداع، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، والبدعة يقول فاعلها إن الدين ليس يكفي، أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يكفي وليس كافيا، وكفى بهذا شناعة كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم. ولذلك ينبغي أن نتنبه لأمر نبه عليه أهل العلم، وهو أن البدعة لها وجهان: وجه حسن ووجه قبيح. فمن أراد أن يروج للبدعة أتاها من وجهها الحسن وروجها للناس، فيأتي مثلا بأصل مخالطة أهل البدع، وأن فيه هدايتهم وفيه صلاحهم وفيه كسب للأمة، وأن هذا المبتدع سيضيع، وا 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 من الكلام، وهو لو نظرت كلام قد يقال في بادئ الرأي كلام معقول، ولكن في حقيقة الأمر مخالف لمنهج السلف، بل مخالف لنصوص القرآن والسنة النبوية الثابتة في هجر أهل البدع، ومخالف للقواعد الأساسية بأن المسلم عليه أن يحافظ على نفسه قبل أن يحافظ على غيره، إذ كيف يوقع الإنسان نفسه في البدع المهلكة لينقذ غيره؟ لا شك أن هذا سفه في العقل الذي يقول بالحفاظ على أهل البدع ولا يحافظ على أهل السنة، هذا سفيه لا يفهم ما يقول إن كان يعي ما يقول. فلذلك ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وهو أن البدعة قد يؤتى بها في قوالب حسنة. ولذلك الذين يروجون للمولد مثلا لا يقولون: نحن جئنا بأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون: ألا تحبون الرسول؟ ألا تذكرون الرسول؟ ألا 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 من هذا الكلام. ونقول لهم باختصار: لو كنتم فعلا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعتم هديه، ولسرتم على منهجه عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ليس شرع وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، أي إنما يتقرب إلى الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث 73 فرقة التي ستختلف من أمتي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالدين هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وليس، ثم قال رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والمعنى أن الوسيلة أو أن وسائل الأمور وزوائدها تأخذ حكم المقصد أو المقصود في العمل، فلو كان واجبا فهي واجبة، ولو كانت مستحبة فهي مستحبة، ولو كانت محرمة فهي محرمة. وسائل الأمور كالمقاصد، الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة الشيء الذي يتوصل به إلى غيره، كالمقاصد، والمقصد الشيء الذي يراد وينوى، والزوائد جمع الأمر الزائد وهي متممات الأمور. حتى يتضح هذا الأمر نمثل لكم مثالا. الصلاة، صلاة الجماعة والذهاب إليها، صلاة الجماعة مقصد، والذهاب إليها مشيا وسعيا وسيلة، والرجوع من الصلاة إلى البيت زوائد ومتممات. إذن هذا هو معنى البيت، ويعبرون عنها الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قالوا والمقاصد جمع مقصود، والمراد بها الأمر الذي يقصده المكلف وينويه من واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح. وهذا هو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو، أو يندرج في هذه القاعدة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذا الواجب عندهم مقيد بأمرين، أن يكون مأمورا به وأن يكون مقدورا عليه، كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة. إذ قالوا الواجب ثلاثة أنواع: واجب ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس للصلاة، فليس كزوال الشمس لإيجاب الصلاة، فليس مطلوبا من العبد أن يزيل الشمس. وواجب تحت قدرة العبد ولكن ليس مطالبا به كالإقامة لإيجاب الصيام، كالإقامة في المدينة لإيجاب الصيام. فلا نقول للمسافر، لا تسافر حتى تصوم، ممكن تسافر فتفطر وممكن أن تظل فتصوم. وواجب تحت قدرة العبد وهو مأمور به، وهذا هو الذي يدخل تحت قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دليل هذه القاعدة قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا، ولا يقطعون واديا، هنا الشاهد، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقوله عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي بن كعب لما ذكر رجل في المدينة كان بيته بعيد، أبعد البيوت بالنسبة للمسجد، فقيل له لو ركبت الدابة بدل ما تمشي أو كذا، فقال الرجل إن منزلي، فقال الرجل من الصحابة ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي، ما انتبه، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، وفي لفظ إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت، وهو في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا واضح في الدلالة، لكن شرطه أن يحتسب الأجر وأن ينوي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الموطن من الحديث أيضا شاهد لهذه القاعدة، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك الذي يتطهر وينوي الذهاب للمسجد وينوي فعل الخير يؤجر. وجاء في الحديث الآخر أنه ما يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة، ولا يرفع قدمه إلا كتبت له حسنة، ولا يخطوها ويضعها أزيلت عنه أو حطت عنه سيئة. وهناك أيضا أدلة أخرى كثيرة في هذا الباب. لكن هنا مشكلة أو قد يأتي إشكال. طيب نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن إيش المانع من المولد؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. نقول هنا الوسائل تطلق على معنيين: وسيلة بمعنى أداة ناقلة وميسرة ومتممة للعمل، هذا هو المراد بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد، ووسائل بمعنى طريقة وقد تصل لمرتبة المقصد، فهذه هي التي تدخل في باب البدع. هذا أمر أو رد. الرد الثاني أننا نقول أننا بهذا محكومون بالسنة وبهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، فمع قولنا بأن الوسائل لا أحكام المقاصد إلا أننا نقيدها بالأدلة الشرعية، فما دل عليه الدليل وما كانت داخلة بالدليل فإننا نعمل بها. واضح؟ ولذلك الموالد هل هي مجرد وسيلة لحب الرسول؟ لا، بل هي مقصد وعبادة يتقربون، وعبادة مخترعة مبتدعة يتقربون بها إلى الله عز وجل، وتسميتها وسيلة كذب وافتراء. وبه أيضا تعلمون بهذا التفريق بين النوعين من الوسائل الرد على من يقول أن وسائل الدعوة اجتهادية. فهنا يقال لهم بالتفصيل: إن قصدت بوسيلة الدعوة وسيلة ناقلة مثل الميكروفون والشريط والتسجيل ونحو ذلك، فنعم اجتهادية، لأن هذه الوسيلة ليست مقصد في حد ذاتها. أما الدعوة التي هي دعوة الناس وطلب هدايتهم إلى الله عز وجل وطريقة معينة، فهذه لابد لها من دليل شرعي يدل عليها، وإلا دخلنا في باب البدع. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة مهمة، ومعنى الخطأ والإكراه والنسيان سيأتي: أسقطه أي عفى عنه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يعني مع الاعتداء على حق الغير يثبت البدل أي العوض والضمان، وينتفي التأثيم عن فاعله المخطئ أو الناس أو المكره، وينتفي التأثيم عنه والزلل أي الخطأ. وهذا البيت تابع لقاعدة المشقة تجلب التيسير، ومعناها أن الخطأ الواقع أن الخطأ الواقع من المخطئ غير القاصد، والإكراه من المكره الذي لا إرادة له، والنسيان والناس هو من غفل حتى فاته العمل، لا إثم على فاعلها إلا إن تعدى على حق غيره ولو خطأ أو نسيانا أو إكراها، فيثبت عليه البدل والضمان، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. فالجامع بين الخطأ والنسيان والإكراه أن فاعلها غير قاصد لها، أن فاعلها غير قاصد لها، عدم القصد، عدم القصد. مثال ذلك: إنسان كان ماشي بالسيارة وخطأ هو بلف صدم سيارة غيره، فهنا يضمن، فهنا لا إثم عليه أنه اعتدى على سيارة الغير لأنه غير قاصد. لكن هل يقال له خلاص أنت مخطئ ما تلزم بقيمة إصلاح السيارة؟ لا، يلزم بقيمة إصلاح السيارة، يلزم بقيمة إصلاح السيارة. ولذلك الصغير لو رمى الحجر على السيارة وكسر الزجاج فإن وليه يلزم بدفع قيمة الزجاج. لا يقال والله هذا صغير ما يفهم، صغير ما يفهم، ولكن عمله تعد على حق الغير فلا إثم عليه، ولكن عليه الضمان، العوض، البدل. وفرقوا بين حقوق الله وحقوق الآدميين من وجهين: الوجه الأول ما سبق أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ومعنى المسامحة أي العفو والمشاحة يعني عدم التنازل الشح. لذلك الواحد قد يعني يحدث له الحادث ما يتنازل عن القيمة. وهنا تنبيه بعض الناس يقول والله الإنسان لو أخذ القيمة عن حادث ونحوه إنه هذا خطأ وهذا يعني الله ما يوفق وهذا خطأ هذا خطأ. هذا حق للغير هذا حق للغير. إذا صدمت سيارة الغير لابد أن تدفع له المال، ودفعك للمال ليس واجب عليك، وأخذ من اعتدي عليه للمال ليس بمكروه ولا محرم. نعم التنازل والتسامح هذه فضيلة، وأخذ الحق أمر مباح ومشروع، لا يقال أنه أنه يعني فعل أمر الله لا يوفق بعده نحو ذلك هذا خطأ، هذا اعتقاد فاسد عند العوام، لأن هذه حقوق الناس. الله عز وجل يقتص للناس من بعضهم بعضا يوم القيامة في الأموال وفي الأبدان، حتى الشاه والحيوان الذي لا يعقل يقتص الله لبعضه من بعض، بل حتى الكافر لا يدخل النار وقد ظلمه رجل من أهل الجنة بلطمة حتى يلطم الكافر الرجل ذاك ويقتص بحقه ثم يدخل النار. لهذه الدرجة جاءت الأحاديث بهذه الأمور. فكيف يقال إنه إذا أخذ حقي إنك أنت والله ما أنت موفق وهذا العوض ما هو طيب لا لا هذا اعتقادات فاسدة اعتقادات فاسدة. نعم التنازل والمسامحة فضل وإكرام وعند الله الأجر العظيم، هذه قضية أخرى هذه قضية أخرى. إذن هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن حقوق الله عز وجل مبنية على المقاصد على النوايا، فإذا لم تنوي يعفى عنك. أما حقوق العباد نعم، وأما حقوق العباد فإنها مبنية على الفعل وعلى صورته لا على نية الفاعل وقصده. واضح هذا؟ هكذا فرقوا بين الأمرين. الخطأ قالوا الخطأ في تعريفه لغة مقابل الصواب، يقابل وضد الصواب. طبعا هنا أخوكم نبه يقول يسمون العوض غرامة، عموما هذا الغرامة حتى في الفقهاء يستخدمونها التغريم، الغرم بالغن ما في مشكلة، غرامة غرامة تتغرم وتدفعها. الله لا يبلي الله لا يبلانا وإياكم. طيب إذا قالوا الخطأ ضد الصواب، واصطلاحا هو وقوع الفعل أو القول من الإنسان على خلاف ما يريده منه. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم أنه قال قد فعلت، قال الله عز وجل قد فعلت. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، شمل الثلاثة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وأما الإكراه في اللغة أكره يأتي أو الكره يأتي بمعنى المشقة، والإكراه قالوا هو حمل الغير على ما لا يرضاه. والإكراه لا يسمى إكراها إلا بشروط. الشرط الأول أن لا يمكنه الفرار أو أن لا يمكنه الدفع، ما يمكنك أنك تشرد أو أنك تدافع عن نفسك. الشرط الثاني أن يكون المكره الذي يريد أن الذي يطلب منك الفعل أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. لو كان عاجز ما يستطيع، كأن يكون مثلا مسجون افعل كذا والله إذا خرجت أقتلك، هو مسجون ما يقدر يفعل لك شيء. واضح؟ الشرط الذي يليه اللي هو الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيفعل ما يقول، يغلب على الظن. الرابع أن يكون المكره عليه الفعل يشق على المكره. فلو قال إنسان اقتل فلان وإلا أخذت مالك، لا خذ مالي ولا أقتل فلان. لو قال فلان مثلا افعل كذا، نعم، لو قال مثلا افعل كذا وإلا قتلتك، سرقة مثلا يأخذ المال بالقوة وإلا قتلتك، فهنا إذا كان مكره يأخذ هذا الشيء ويمشي، لأن أخذ المال أقل من كونه يقتل وهو مكره، وهو مكره. لكن كما في المثال السابق لو قال له اقتل فلان ولا أخذت مالك، لا خذ مالي، فكونه يأخذ المال مشقة علي، لكن كونه يقتل فلان ضرر كبير، فلا بد أن يكون الأمر المكره عليه أشد من الإكراه نفسه أو الأمر الذي سيتعرض له. الشرط الخامس أن يكون الإكراه بغير حق، فلو كان الإكراه بحق لا ما يعتبر إكراه، يعتبر إلزام. مثلا إنسان ما يسد الدين وعنده مال فيأخذ منه المال بالقوة، ولا يقال له ادفع المال وإلا سجن، فهذا إكراه بالحق، لكن طبعا هذا للقضاء الشرعي وللحاكم. السادس أن يكون الإكراه حالا، ما هو مؤجل أو بعد سنوات، هذه شروط الإكراه. قالوا والإكراه نوعان، إكراه الملجئ وهو الإكراه التام، وهو أن يكون الإنسان فيها كالريشة على مهب الريح. مثلا إنسان قيد وحمل وضرب به على فلان ليقتل، فهنا إيش؟ ملجأ، ما في يده شيء، هو مقيد، ما هو فاعل ولا هو قاصد ولا هو أي شيء، هذا يسمى إكراه تام، الإكراه التام. وهذا حكمه أنه لا يضمن ولا يأثم، لأنه لم يفعل ولم ينوي، وأيضا أكره إكراها تاما. والنوع الثاني الإكراه الاختياري كما سبق، اسرق ولا قتلناك فيسرق، فهذا لا يأثم، فهذا لا يأثم ولا يضمن أيضا، وإنما المكره هو الذي يضمن عندهم وهو الراجع عندهم. الأدلة للإكراه الحديث السابق وما استكره عليه، وقوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما في قصة عمار رضي الله عنه. ثالثا النسيان، ولغة خلاف التذكر والحفظ، واصطلاحا معرفة الإنسان بالشيء مع ذهوله عنه، لذلك الناس لا يقال له جاهلا، لكن إن نسي الأمر عبادة مثلا، فإن العبادة لا تخلو من أمرين، إما تفوت بفوات وقتها، وإما أن يمكن تداركها، فإن كانت تفوت بفوات وقتها فلا يلزمه فعلها ولا شيء عليه، وإن كانت مما يمكن تداركها فإنه يؤديها، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقول عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن المصنف رحمه الله تعالى قال في هذا البيت إن الخطأ، إن الإثم مرفوع عن المخطئ وعن الناس وعن المكره، لكن الضمان يثبت عليه أو على من تسبب، أو على من تسبب كما في المكره. هذه خلاصة البيتين. ثم قال رحمه الله تعالى ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. التبع يعني التابع، واستقل معناه انفرد، ومعنى البيت القاعدة المشهورة عند الفقهاء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن فمعنى القاعدة أن الشيء قد يكون له حكم خاص عند انفراده واستقلاله عن غيره، فإذا كان تابعا لغيره فإنه يتغير الحكم ويأخذ حكم ذاك المتبوع. مثاله: نعلم أن من شروط البيع العلم بالمبيع برؤية أو وصف. طيب، أنا عندي شاه أو إبل أو بقرة حامل، أقول أريد أن أبيع، أريد أن أبيع هذا الحمل، من يشتريه؟ يقال له شرعا ما يجوز. لماذا؟ للجهالة بالحمل وللغرر، إذ قد ينزل ميتا، إذ قد ينزل ناقصا، إذ قد ينزل ذكرا، إذ قد ينزل أنثى، وكل له حكم. إذ قد يكون توأم، بعت مثلا بخمسمائة ريال طلع توأم، يقول لك لا الآن اختلف الحكم، هذا الآن توأم القيمة أكثر، يقول لا أنا اشتريت بخمسمائة. فدفعا لهذه الخصومات اشترط العلم بالمبيع. جاني واحد يبغى يشتري مني هذه البقرة أو الغنم أو الإبل، يبغى يشتريها وهي حامل، يجوز بيعها بحملها، يجوز بيعها بحملها، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واضح؟ طيب، يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم: يغتفر للتوابع ما لا يغتفر لغيرها، وقد يثبت الشيء ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا. طيب، ما الدليل على هذا الأمر؟ الدليل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ثم جوز بيع الشجر بالثمر، جاز بيع الشجر بالثمر، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واضح؟ وهذه كما قالوا أيضا يعني ليست قاعدة فقهية، إنما ضوابط أشبه بالضوابط. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معنى البيت أن العرف وهو ما تعارف عليه الناس، إذا جاء نص من إذا جاء نص في الإسلام في الشارع، في نص من القرآن والسنة، لم يبين ولم يوضح معناه ولم يحد، يعني لم يعرف لا شرعا ولا لغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف. مثاله السفر، فإن النصوص جاءت بقصر الصلاة في السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم معناه السفر، الضرب في الأرض معناه السفر، لأن المسافر يمشي ويضرب بقدمه على الأرض. طب ما هو السفر؟ الصحيح من قول أهل العلم أنه يرجع للعرف، فكل ما اعتبر عرفا سفرا فهو سفر. لذلك أول يعتبرون المسافر من جهز الدابة والمتاع والطعام والثياب، لأن السفر كان يأخذ أياما وشهورا. الآن ممكن الواحد يسافر بالبطاقة الشخصية وبطاقة يعني الأموال هذه ويمشي إلى أقصى الأرض وأدناها، ما معه لا طعام ولا شراب ولا شيء، اختلف الأمر، هل يقال هذا ليس مسافر؟ لا. فإذا مرجعها إلى العرف. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة لما سألته عن زوجها الذي يبخل عنها بدفع النفقة، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما هو متعارف، مثلك تأخذ 50 ريال تأخذ 50 ريال، درهم أو دينار درهم أو دينار ونحو ذلك. طيب، إذن هذا هو معنى البيت، هذا هو معنى البيت. وهنا لابد أن ننبه إلى قاعدة عندهم أصولية متعلقة بهذا البيت، وهذا القاعدة العرف هي من القواعد الخمسة الكبرى، ويعنون لها بالعادة محكمة، العادة محكمة. العلماء يقولون إذا ورد نص في الشرع فإننا ننظر أولا إلى تفسيره في الشرع. الصلاة ورد تفسيرها في الشرع، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، ذوات الأقوال والأفعال والنية المعروفة. فإذا لم نجد في الشرع ننتقل للغة، لأن القرآن نزل والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، والقرآن نزل بلغة العرب. اللهم صل على آل أوفى، هذا دعاء وليس الصلاة المعروفة، فرجعنا للغة. طيب إذا لم يكن له معنى في اللغة في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى العرف، وهذا الترتيب مقصود. يعني ما نفسر الشرع أو النصوص الشرعية بعرفنا، ولا نفسر النصوص الشرعية بلغتنا العربية، إنما أولا نرجع إلى الشرع. والشرع يشمل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، يشمل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. والعرف لغة التتابع، لأن الناس يتعرفون على الشيء أي يتتابعون على فعله. واصطلاحا أحسن ما قيل فيه كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس مما لا يخالف الشرع، هذا العرف المعتبر. كل قول أو فعل أو ترك، أو كل قول وفعل وترك اعتاد الناس عليه مما لا يخالف الشرع. قالوا الفرق بين العرف والعادة أن العادة قد تكون خاصة بفرد عادته كذا، أما العرف تكون للمجتمع. فكل عرف عادة وليست كل عادة عرفا. قال العرف من حيث مضمونه ينقسم إلى قسمين: عرف لفظي وعرف عملي. مثال العرف اللفظي اللحم. اللحم يشمل لحم البقر والغنم والإبل ولحم الدجاج والسمك، خلاص. فمن قال والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، في بعض المجتمعات إذا قيل اللحم فالمراد به الأحمر، فيجوز أن يأكل لحم الدجاج ولحم السمك. طب هو نذر. نقول في باب الفقه يقولون من نذر شيئا وجهل معناه أو لم يتذكر أو أطلق رجع فيه إلى العرف، رجع طبعا لم يكن له معنى في الشرع ولا في اللغة، رجع فيه إلى العرف، واضح؟ طيب. أما العملي فمثل على سبيل المثال إنسان تدفع له المعاملة يذهب إلى الدوائر الحكومية وإلى الشركات ويتمم لك المعاملة ويأتيك تقول جزاك الله خير، بس أعطيني حقي، لا أنا ما اتفقت معك على شيء. يقال لك هنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهنا عرف الناس أن من قام بهذه الأعمال يدفع له المال، حتى ولو لم أتفق معك فإنه تدفع له الأموال. العرف ينقسم أيضا باعتبار من يصدر منه. قالوا قد يكون العرف عاما لكل المجتمعات، كل الناس، هذا يسموه عرف عام، مثل إكرام الضيف. وقد يكون العرف خاصا لبعض البلدان أو لبعض المجتمعات دون بعض. قالوا مجال تطبيق العرف في النصوص الشرع، في النصوص الشرعية التي لم يأتي بيانها في الشرع ولا في اللغة، وفي معاملات الناس يرجع فيها إلى عرفهم. دليل العرف قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عبد الله بن الزبير كما في البخاري رضي الله عنه: نزلت في أخلاق الناس، وقال بعض أهل العلم: خذ العفو وأمر بالعرف. قال العرف أي خذ بالمعروف الذي يتعارفه الناس ما لم ينهى عنه الشارع. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هند بنت عتبة السابقة، الذكر حديث عائشة رضي الله عنها في شكاية هند، أخرجه البخاري ومسلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وحديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، ومجال هذا الحسن في الأمور العادية التي يستحسنونها، لا يستحسنون العبادات، لا يستحسنون العبادات. قالوا للعرف الشر، قالوا للعرف شروط حتى يعتبر. الشرط الأول أن تكون، أن يكون العرف مضطردا وغالبا، ما هو عرف لأسرة معينة أو لجماعة قليلة، لابد أن يكون عرف البلد، عرف البلد. فإذا اضطرب بعضهم يعمل به وبعضهم لا يعمل به ويختلفون الناس في هذا، فإن العادة لا تحكم، العرف لا يحكم هنا. الشرط الثاني أن يكون العرف الذي يراد التحاكم إليه معروفا عند إنشاء هذه المعاملة، معروفا يعني منتشرا عند الناس، ما يكون عرف عن جماعة يسيرة قالوا الآن نحن نصطلع على هذا الشيء، لا ما يعتبر، لابد أن يكون مشهورا قبل الحادثة. فقالوا لا عبرة بالعرف الطارئ. إيش معنى الطارئ؟ يعني الجديد الحادث. الشرط الثالث أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة، ولذلك لا عرف، لا عبرة بالعرف إذا خالف النص الشرعي. ومن المضحكات في هذا أن بعض علماء الأزهر في حياة الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب سبل السلام قال الإسبال، إسبال الثياب جائز. طيب ليش؟ قال نحن علماء الأزهر أو علماء بعض البلاد تعرفنا أنه ثيابنا تكون مسبلة. فرد عليه الصنعاني برسالة، وكان من رد عليه أن العرف من شروطه أن لا يخالف النص الشرعي. الشرط الرابع أن لا يعارض العرف تصريح، أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه من أحد المتعاقدين. خذ المعاملة هذه تتمم لي هي، أخذها ترى شوف تتمم لي هي الوجه الله، ماني معطيك ولا قرش، راح تممها وراح اشتكى عند القاضي، قال يا شيخ نحن معروف عندنا أنه الواحد إذا تمم معاملة له الأجرة. فيقول القاضي أليس هذا معروفا عندك؟ قال بلى. فيقول له المدعى عليه يا شيخ لكن أنا قلت له أن لا شيء له عندي إذا عملها، وقبل ومشى. فيبطل القاضي دعوته لأنه لا عبرة بهذا العرف، لأن هناك تصريح بين أحد المتعاقدين أو من المتعاقدين بخلافه. يقولون من قواعد هذه القاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، أي ملزم، لا من ناحية الدلالة الشرعية، أي ملزم، انتبهوا. لا عبرة بالعرف الطارئ وقد سبق، المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقد سبق. قال في البيت الذي يليه معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، مع حرمانه. قوله معاجل المحظور قبل آنه، آنه أي حينه ووقته، قد باء أي قد رجع، بالخسران مع حرمانه أي لا يأخذ ما تعجل به. ومعنى البيت ما يقوله الفقهاء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إطلاقات هذه القاعدة، تطلق هذه القاعدة على قالوا الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، وهذا هو محل هذا القاعدة، المقصود الفاسد. أما من استعجل فعل الخير ويعني وسابق لفعل الخير هذا لا يذم. من تعجل حقه أو ما أبيح قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا، فالقاتل لو عفي عنه فإنه لا يرث من مقتوله شيئا، أخرجه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة. وقوله عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه من حديث أنس. وهذه القاعدة واضحة جدا. القاعدة الذي أو البيت الذي يليه وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. في نفس العمل أي في ذاته، إشارة إلى أركانه وواجباته، يعني لو أتى الأمر المحرم في ركن الشيء وشرطه فذو فساد أو خلل. وفساد وبطلان بمعنى واحد، خلل يعني عدم انتظام واضطراب الأمر. وهذه قاعدة أصولية يعنون لها بقولهم النهي يقتضي الفساد. ومعناها أن المكلف إن أتى بالتحريم في نفس العمل أو في شرطه دل ذلك على بطلان ذلك العمل. مثاله: من صلى بغير طهارة فعمله باطل، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وإذا جاء التحريم ليس في فهم من هذا البيت أنه إذا جاء التحريم أو فعل الأمر المحرم ليس في نفس العمل ولا في شرطه، وإنما في أمور متممة له، فإنه لا يؤدي إلى فساده. مثاله: إنسان توضأ في إناء من ذهب، الصحيح من قول أهل العلم أن وضوءه صحيح. إنسان صلى في الدار المغصوبة، الدار أو المكان ليس شرطا وليس في ذات الصلاة بركوعها أو سجودها. طيب، الصحيح مأخوذ من الصحة وهو ضد السقم والمرض. وفي الاصطلاح الصحة في الشرط في بابين: في باب العبادات وفي باب المعاملات. أما في العبادات فالعبادة لا تسمى صحيحة إلا إذا أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة. فإذا توفرت الشروط طيب وانتفت الموانع سميت عبادة صحيحة في الظاهر، وإذا لم تتوفر فسدت العبادة. ومعنى فساد العبادة عدم سقوط القضاء وإلزامه بالأداء بالقضاء، كمن صلى في غير الوقت أو كمن صلى في غير طهارة. الصحة في المعاملات معناها عندهم ما يترتب على المعاملة من أحكام العقد المقصود منه من مصلحة ونحوها. بناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق الشروط أو لوجود موانع كفقدان بعض شروط البيع كالجهالة مثلا أو عدم العلم بالثمن ونحو ذلك. وفساد المعاملة معناها عدم ترتب أثر العقد، فالبيع باطل وبالتالي السلعة لي ليست لك. واضح؟ طيب، هنا تأتي مسألة: هل النهي يقتضي الفساد؟ الصحيح من قول أهل العلم أن النهي، طبعا للعلماء ثلاثة أقوال: قول النهي لا يقتضي الفساد وهذا قول الأحناف، وقول الجمهور هو القول الثاني أن النهي يقتضي الفساد، والقول الثالث هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب إليه العلائي وهو رواية عن أحمد التفصيل. إن كان النهي يرجع إلى ذات الشيء ركنه أو شرطه اقتضى الفساد، وإن كان الشيء لا يرجع إلى شرطه أو ذاته أو ركنه فإنه لا يقتضي البطلان، إنما يقتضي النقص من الأجر، النقص من الأجر. واضح؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وبناء عليه صحة الصلاة في الدار المغصوبة، وتلك المسألة مبنية على هذه القاعدة: هل النهي يقتضي الفساد؟ الصحيح التفصيل: إن كان النهي في الركن أو الشرط فهو فاسد، وإن كان النهي يرجع لأمر خارج عن الذات وعن الركن والشرط فإنه ليس بفاسد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسنه. هذا البيت هو داخل تحت قولهم في القاعدة المشهورة: من أتلف شيئا لدفع مضرته لم يضمن. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه واحتاج إلى دفع أذاه بإتلاف المؤذي فإنه لا يضمن، بشرط أن يدفع بالأقل ثم بالأعلى. لذلك أشار بقوله بعد الدفاع، أي بعد الدفع بالتي هي أحسن. مثال ذلك: إنسان جاء يعتدي عليك ليقتلك، فما هو مباشرة أن تقتله، إن أمكنت أن تطرحه من الدرج فيتكسر كسره، إن كان معك سلاح تضربه في قدمه أو في يده فينطرح في الأرض فادفعه، إن رميته بالشيء لتجرحه وينفقش ويتعور أفقشه. لا تقتله مباشرة، إن كان ما في سبيل إلا أن تقتله خلاص يبغى يقتلك فتقتله حينها، لأنك دفعت بالأقل ثم تدرجت. أما مباشرة قتلته لا. واضح؟ ومحل هذا فيما إذا لم يمكنك الفرار أو البعد عن هذا الأذى. دليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: حينما جاءه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تعطيه إياه. فقال الرجل أرأيت إن قاتلني؟ فقال عليه الصلاة والسلام فقاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. أخرجه مسلم. قال العلماء إفساد الشيء لكونه مؤذن يتضمن حكمين: عدم الإثم بالإتلاف وعدم الضمان. ويندرج تحت هذه القاعدة قاعدة يصار إلى أهون الضررين والشرين، ودفع المؤذي شرط في ذلك، أن تدفع الأذى عنك، أن تدفع الأذى، أن تدفع أذاه، لا أن تدفع أذاك، لا أن تدفع أذاك أنت. طيب هذه مسألة أخرى.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.